كثير. المهم أن قد لما دخلت على هذه الكلمات علمنا بأنها أفعال. قال
قول الشرع قد يدرك المتهني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل.
نعم وهذا واضح. بقي اسمه انتهى. نقف على هذا. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على السين وسوف. إذن عرفنا الآن بأن من علامات الفعل قد، وبينا الفرق عندما تدخل على الفعل الماضي وعندما تدخل على الفعل المضارع. في الفعل الماضي تفيد التحقيق والتقريب، وفي الفعل المضارع تفيد التكثير أو التقليل. وضح لكم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. مراده غيته أي مراده. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على علامات الاسم، وبين المصنف رحمه الله تعالى بأن الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وحروف القسم ومنها حروف القسم. وبينا لكم بأنه ترك النداء وترك الإسناد، ترك النداء وترك الإسناد، فصلنا لكم في ذلك. وتكلمنا على علامات الفعل، وبينا بأن الفعل أو بين رحمه الله بأنه يعرف بقد، وبينا بأن قد هنا الحرفية وليست الاسمية. وكذلك تكلمنا أو وقفنا على قد، أليس كذلك؟ بينا بأنها تدخل على الفعل الماضي والفعل المضارع، وإذا دخلت على الماضي دلت على أحد أمرين، التحقيق والتقريب، وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على التقليل والتكثير. هذا حاصل ما ذكرناه فيما يتعلق بعلامة الفعل أو أول علامة من علامات الفعل. ثم قال المصنف رحمه الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشاعر رحمه الله تعالى وأما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال.
نعم، يقول رحمه الله تعالى ومن العلامات التي يستطيع طالب العلم أن يميز بينها أو بها بين الاسم والفعل، يعني علامات الفعل، السين وسوف. هينا أولا قد وتشترك في المضارع والماضي، ثم قال السين وسوف، قال فيدخلان على الفعل المضارع وحده. إذن هذه قاعدة تنفعك، أليس كذلك؟ إذا استشكل عليك هذا الفعل هل هو ماضي أو مضارع، ماذا تفعل؟ أدخل عليه السين أو سوف على طول، تميز مباشرة بين ماذا؟ بين أن يكون هذا الفعل ماضي أو مضارع. وضع لكم، يعني حاول أن تدخل عليه السين أو سوف. أما لو أدخلت قد، بينا بأن قد صحيح ستعرف أنه فعل، لكن هل هو ماضي أو مضارع سيبقى الإشكال معك، أليس كذلك؟ ونحن بينا في التعريف الفروق بين الماضي والمضارع، لكن هنا أيضا هذه العلامة تميز لك تمييز واضح بأن هذا الفعل ماضي أو مضارع. فإذا وجدت في هذه الكلمة السين أو سوف اعلم أن هذا الفعل فعل مضارع. وضح لكم؟ قال وهما، يعني السين وسوف، يدلان على التنفيس ومعناهما أو معنى التنفيس الاستقبال، والاستقبال بحسبه. وضح لكم؟ يعني إذا جاءت كلمة السين أو سوف في الفعل دلت على أن هذا الفعل سيقع مستقبلا. وضح لكم؟ لكن هذا الاستقبال قد يكون قريب وقد يكون بعيد، ولهذا قال إلا أن السين أقل استقبال من ماذا؟ من سوف. يعني إذا وجدت كلمة دخلت عليها السين تعلم بأن هذه الكلمة ماذا؟ فعل، وتعلم بأنها فعل مضارع. السين تدل على الاستقبال القريب، وسوف تدل على الاستقبال البعيد. هذا معنى كلامه، وضع لكم. إلا أن هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى ليس محل اتفاق بين النحويين، فالكوفيون كما ذكر أيضا في الهامش يقولون إن السين مساوية لسوف، ولا فرق عندنا بين السين وسوف في الاستقبال، ونصر هذا القول وقال به ابن مالك وتبعه ابن هشام، قالوا لا فرق بين السين وسوف من جهة الاستقبال، فقد تدل السين على الاستقبال البعيد وسوف على الاستقبال القريب، وقد تدل السين على الاستقبال القريب وسوف على البعيد، ولا فرق. السين وسوف، السين تدل على القريب وسوف تدل على القريب، سوف تدل على البعيد والسين تدل على البعيد. المهم الذي يهمنا نحن كمبتدئين حتى نتصور هذا الأمر أن السين وسوف إذا دخلت على الكلمة نجزم بأن هذه الكلمة فعل مضارع، هذا الذي يهمك أنت الآن، وضح لكم؟ لأن السين وسوف فيما يتعلق بالقرب والبعد هذا من جهة المعنى، وبحثنا من جهة ماذا؟ معرفة علامات الفعل. إذن يعرف الفعل بقد والسين وسوف. مثال قال فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، سيقول، يقول هذه دخلت عليه السين، نعم سيقول. إذن قول الله تعالى سيقول علمنا بأن يقول اسم، ها فعل، لأننا نتكلم في علامات الفعل، وعلمنا أنه فعل ماضي، ها لا فعل مضارع. لماذا؟ لأن السين لا تدخل إلا على الفعل المضارع، إذا مباشرة تقول في إعراب يقول فعل مضارع، واضح؟ مباشرة تعلم بأن يقول هذه الكلمة فعل مضارع. سنبين إن شاء الله تتمة الإعراب، لكن الآن عندنا فقط المعرفة أن هذا اسم أو فعل، وإلا كيف تعرب الكلمة كاملة هذا سنبينه إن شاء الله في بابه، لا أريد أن أستعجل، لكن الآن أريد أن تتصور كيف تفرق بين الأسماء والأفعال، وكيف تفرق بين الفعل الماضي والمضارع. الأسماء عرفنا علامات الأسماء، والآن عرفنا علامات الفعل، ونفرق بين الفعل الماضي والمضارع بالسين وسوف. حاول تدخل السين أو سوف يظهر لك مباشرة لهذا الفعل الماضي أو مضارع. مثلا قال زيد، قال ماضي أو مضارع؟ نجرب عليه السين، ندخل عليه السين. سقال ما تأتي، سوف قال ما تأتي، قد قال ما تأتي. إذن السين وسوف وضحت لنا بأن هذا الفعل جزما ليس فعل مضارع، مباشرة حكمنا عليه بأنه ليس فعل مضارع. أليست هذه قاعدة نافعة؟ ليش تنفع طالب العلم حتى يميز بين الأفعال المضارعة والأفعال الماضية؟ إلى هنا واضح؟ قال اقرأ الآيات.
سيقول لك المخلفون،
نعم أيضا هذه الآية كالتي قبلها.
وأما سوف فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ولسوف، سوف يعطيك، يعطي هذا فعل أو اسم؟
فعل.
ماضي أو مضارع؟ أولا هو فعل، كيف عرفنا أنه فعل؟ لدخول سوف عليه. وهل هو ماضي أو مضارع؟ لماذا؟ لدخول سوف. أليس كذلك؟ يعطي. لكن كلمة أعطى أدخل عليها السين أو سوف، تقبل أو لا تقبل؟ ها أجيبه، لا تقبل. إذن أعطى ماضي، يعطي مضارع لأنها تقبل السين وسوف، إذن جزما يعطي فعل مضارع. لماذا؟ لدخول لدخول سوف عليها. إلى هنا واضح؟ واضح هذا البحث؟ نحن الآن نتدرج، نرتقي نقطة نقطة أو درجة درجة. الآن عرفنا التمييز بين الأسماء والأفعال، واضح؟ أدخل السين، لا ما تأتي أبدا. سأعطي انتقلت إلى المضارع، واضح لك؟ لكن سأعطى هذه ما يتتصور في لغات العرب، واضح؟ نعم.
سوف نصليهم نارا، سوف يؤتيهم أجورهم.
نعم، نصلي نؤتي، كل هذا هذه الكلمات أفعال وهي مضارعة. إذن انتهينا الآن من قد، وعرفنا بأنها تدخل على ماذا؟ على الماضي والمضارع. وانتهينا من السين وسوف، وعلمنا أنهما يدخلان على ماذا؟ على المضارع فقط، واضح؟ بقيت علينا تاء التأنيث. قال:
أما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره.
انتبه، قال: أما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره. إذن بهذا نخرج بأن هناك علامة تدخل على الفعل الماضي، وهناك علامة تدخل على الفعل المضارع، وهناك علامة تدخل على الماضي والمضارع. فقد تشترك في الماضي والمضارع، والسين وسوف في المضارع فقط، وتاء التأنيث الساكنة على الماضي فقط. لو حاولت أن تدخل تاء التأنيث على الأفعال المضارعة ما استطعت، وضح لكم؟ كما أنك لم تستطع أن تدخل السين وسوف على الفعل الماضي، واضح؟ قال:
والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، سواء كان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين، أم كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالبخل.
انتبه، يقول رحمه الله: والغرض من هذه التاء، تاء التأنيث، الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه أنه مؤنث. إذن استفدنا فائدة زائدة، ما هي الفائدة؟ أن هذا الفعل الماضي إنما هو للمؤنث، واضح لكم؟ واضح. قالت الذي بعدها سيأتي مذكر أو مؤنث، الفاعل سيكون مؤنث مباشرة، وهي لا تدخل إلا على الفعل الماضي. قال: سواء أكان فاعلا يعني ظاهرا مثل قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة، عائشة هذه اسم ظاهر أليس كذلك، وهو فاعل، وقال فعل ماضي أليس كذلك، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. أم كانت نائب فاعل مثل فرشت دارنا، هناك من قام بهذا الفرش أليس كذلك، وهذا الفعل، فدارنا نائب فاعل، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في بابه. لكن هنا قول المصنف تاء التأنيث الساكنة، ماذا يريد أن يحترز، أو من ماذا يريد أن يحترز؟ أقول اكتبوا هذا حتى ينفعكم في المستقبل إن شاء الله. احترز بقوله تاء التأنيث الساكنة لأنه قد يقع الإشكال عند البعض فيما سيأتي، ولهذا أحببت أن أنبه على هذين الأمرين حتى لا يحصل الخلط، لأنه قد يفهم الآن تاء التأنيث الساكنة لكن إذا جاء إلى الأمثلة انخرط، يقول كيف هنا قالوا كذا وقالوا، أحيانا وقعنا في إشكال ثاني، واضح؟ احترز بقوله تاء التأنيث الساكنة عن التاء المتحركة، وهي أو التي تأتي أصالة في آخر الكلمة، لأنها يعني التاء التأنيث تاء المتحركة هذه لا ترد إلا في الاسم، فرق، ونحن نبحث في ماذا؟ في الفعل. فلا يقول قائل والله أنا وجدت التاء موجودة في الاسم، نقول هذه ليست تاء التأنيث الساكنة، هذه تاء متحركة، فرق. وضح لكم؟ قلنا كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، مغفرة مغفرة وجنة جنة. إذن توجد التاء أو لا توجد؟ ها موجودة التاء، لكن هذه التاء هل هي الساكنة؟ لا، ليست تاء التأنيث الساكنة. وضح لكم؟ وهذه التاء هل هي الداخلة على الأفعال؟ لا، بدليل أنها دخلت على مغفرة وعلى ماذا؟ وعلى جنة، وهذه أسماء. ما الدليل على أنها اسم؟ أحسنت، الدليل على أنها اسم تنوين منونة، نحن ما قلنا من علامات الاسم التنوين جنة مغفرة، تنوين موجود، إذن هي اسم أو فعل؟ الذي ينون هو الاسم. وضح لكم؟ نقول فمغفرة وجنة انتهت بتاء أصلية، ولهذا تستطيع أن تحذف التاء، ها؟ احذف التاء من مغفرة وجنة، ما تستطيع، إذن هي أصلية في الكلمة، بخلاف التاء التي في الفعل تاء التأنيث الساكنة. لو قلت قالت احذف التاء، قال يستقيم الكلام أو لا يستقيم؟ كلمة صحيحة تستغني عن هذه التاء، أما التاء الذي في الاسم ما تستطيع تستغني عنها، لو حذفتها ضاعت الكلمة. واضح هذا الفرق؟ وضح لكم؟ قلنا انتهت بتاء أصلية متحركة بالكسر المنون، بالكسر المنون، وهذه من علامات الاسم أو الفعل؟ من علامات الاسم. طيب عرفنا الآن بأنه احترز بتاء التأنيث الساكنة من تاء المتحركة الأصلية التي تدخل على الاسم أو التي هي من الاسم، وبماذا أيضا، من ماذا احترز؟ انتبه، واحترز أيضا عن تاء الضمير. لا يقول قال والله وجدنا التاء أيضا في الفعل، نقول نعم، لكن انتبه هذه تسمى تاء الضمير. نحو ضربت وضربت، واضح ولا لا؟ إذن عندنا ماذا؟ ضربت وضربت، يعني أنت. هذه التاء في ضربت وضربت تسمى تاء تاء الفاعل، ضمير الرفع المتحرك. واضح لكم؟ واضح. هذه ليست ساكنة، أنتم ترون أنها متحركة ولا ساكنة؟ متحركة، واضح. إذن هذه خرجت بقوله تاء التأنيث الساكنة، خرجت المتحركة. نحو ماذا؟ ضربت وضربت. ويفرق بينهما، قد يقول قائل ما الفرق؟ هذه فعل وهذا فعل، أليس كذلك؟ نقول ويفرق بينهما وبين تاء التأنيث الساكنة بالنظر إلى حركة ما قبل التاء. هذه قاعدة تستفيدها، تنظر إلى الحركة التي الحرف الذي قبل التاء، هل هو متحرك أو ساكن؟ قاعدة. وضح لكم؟ بالنظر إلى حركة ما قبل التاء، وهذا سأبين لكم. فإن كانت الحركة ساكنة فهذه التاء تاء ماذا؟ تاء الضمير مباشرة. أما إذا كان قبل التاء متحركا فهذه تاء التأنيث الساكنة. يعني حتى تفرق بين تاء التأنيث الساكنة، انتبهوا معي، وبين تاء الضمير تنظر إلى ماذا؟ إلى ما قبل التاء، أنت تريد أن تفرق، فانظر إلى ما قبل التاء، إذا وجدت ما قبل التاء ساكن مستحيل أن يأتي ساكن وساكن، إذن تحكم على هذه ماذا الذي بعدها؟ بأنها تاء الضمير. أما إذا وجدت الحرف الذي قبل التاء متحرك تحكم على أنه بأنه ماذا؟ ها؟ بأنه تاء التأنيث الساكنة. ننظر إلى الأمثلة التي ذكرها المصنف. قالت، اللام متحركة ولا ساكنة؟ متحركة. إذن التاء هذه تاء التأنيث. فرش، ش، فرشت، ها هذه تاء التأنيث الساكنة ولا تاء الضمير؟ فرشت، ها تاء التأنيث الساكنة. لماذا؟ لأن ما قبلها متحرك. لكن اسمعوا إلى هذا، ضربت، ضربت، الباء متحركة ولا ساكنة؟ ساكنة. ضربت، ضربت، ساكنة ولا متحركة؟ الباء ساكنة، هي قبل التاء. إذن التاء تاء الضمير، قاعدة واضح. إذن احترز رحمه الله تعالى بقوله بتاء التأنيث الساكنة من التاء الأصلية التي تدخل على الاسم وتكون من الاسم، وبتاء الضمير، لأن تاء الضمير إعرابها مختلف، يختلف عن تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، أما تاء الضمير فهي فاعل كما سيأتي. وضح لكم؟ هذا سنبين إن شاء الله في بابه. إذن عرفنا الآن الفرق بين هذه الأمور، وضح لكم تاء التأنيث الساكنة وتاء الضمير وتاء المتحركة الأصلية من الاسم، واضح إلى هنا؟ جميل. إذن تاء التأنيث الساكنة علامة من علامات الفعل الماضي ولا المضارع؟ الماضي. واضح إلى هنا؟ قال
والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها.
انتبه، المراد بأنها ساكنة في أصل وضعها. ولهذا أنا قلت لك انتبه إلى تاء الضمير المتحرك والحرف الذي قبله، لأنك قد تجد أن تاء التأنيث الساكنة تحركت. وقال تاء التأنيث الساكنة صحيح هي ساكنة كأصل ساكنة، لكن قد تتحرك، قد تتحرك. إذن كيف أميز الذي ذكرته لك؟ ما قبلها ماذا؟ متحرك أو ساكن؟ هذا في الأفعال. ولهذا قال
التقاء الساكنين في نحو قوله تعالى
قال الله تعالى وقالت، وقالت هنا، وقالت اخرج عليهم. انتم قلتم تاء التأنيث الساكنة هذه مساكنة ولا مكسورة؟ مجرورة ولا مكسورة؟ اولا التاء هنا مكسورة او مجرورة؟ اولا، اولا الان الذي امامنا مكسورة او مجرورة؟
مكسورة.
ها لا لا لا، الان امامنا قالتي مش مجرورة؟ ما الفرق؟ ها قلنا الكسر الجار لا يدخل على الافعال مطلقا، مستحيل. هذا فعل، كيف نقول مجرور؟ مكسور نعم يكسر. هنا قالت التاء مكسورة لا شك، لكن هل الكسر هذا أصلي أو لعارض؟ ما هو العارض؟ التقاء الساكنين، مستحيل أن يأتي حرف ساكن وساكن، لأن الألف في أخرج هذه ساكنة والتاء ساكنة، ساكن يلتقي مع ساكن، إذن لابد أن يكسر الأول. يقول لك رحمه الله فلا يضر تحريكها، لا يضرك هذا التحريك. لماذا؟ لأن أصل هذه الكلمة ساكن. ارفع اخرج ليست هذه الآية، لو قلنا وقالت أو قالت، قالت اخرج غير القرآن، ارفع اخرج وضع هند، ماذا ستقول؟ وقالت هند، سكنت التاء، وجدت أنها رجعت إلى أصلها. إذن الذي جعل قالت هنا تكسر ما هو؟ الذي جاء بعدها مباشرة أنه ساكن، فاضطروا إلى كسر التاء. هذا الأمر الأول، العلامة التي تميز لك، تفرق لك. كيف أستطيع أيضا أعرف؟ انظر الحرف الذي قبل التاء متحرك ولا ساكن؟ وقالت، وقالت، قال متحرك ولا ساكن؟ إذن هذه تاء التأنيث الساكنة جزما. لماذا؟ لأننا قلنا لك بأن تاء الضمير ما قبلها ساكن، أما هذه متحرك، إذن هي تاء التأنيث الساكنة. بقي علي أن أبحث لماذا كسرت؟ لأجل التقاء الساكنين، عارض ما يهمنا ذاك العارض، واضح لكم؟ بدليل أن ما قبلها متحرك، والدليل الآخر أننا لو رفعنا أخرج ووضعنا بدلها اسم ظاهر مثل هند متحرك الحرف الأول هي مكسور، رجعت إلى أصلها قالت هند، واضح لكم؟ واضح إلى هنا؟ إذن لا يضرنا هذا العرض، واضح يا أخوان؟ إذن من علامات الفعل أيضا ماذا؟ تاء التأنيث الساكنة. وعرفنا الآن كيف نميز بينها وبين تاء الأصلية التي تدخل على الأسماء وتاء الفعل تاء الضمير، واضح لكم؟ وإذا التقى كما قال هنا رحمه الله هي ساكنة في أصلها ولا يضر أنها تتحرك لأجل عارض، واضح إلى هنا؟ ننتقل. قال
وقالت امرأة فرعون قالت أتينا طائعين. ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام، قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد.
وأظن هذا الأمر واضح جلي، أليس كذلك؟ الحمد لله. ننتقل.
وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته.
المصنف هنا ابن آجروم رحمه الله لم يذكر علامة ماذا؟ الفعل، لأنه أصلا من الكوفيين، والكوفيون يقسمون الفعل إلى كم؟ إلى قسمين، ماضي ومضارع، والأمر يندرج تحت المضارع، وإذا كان داخل تحت المضارع خلاص ذكر لك المضارع، وضح لكم؟ إلا أن البصريين يقسمونه إلى هذه الأقسام التي مرت بنا، ولهذا المصنف هنا أراد أن يبين لك علامة الفعل، فعل الأمر، ونحن بينا لك الماضي وبينا لك المضارع وبينا لك الأمر، تعريف سبقت أليس كذلك؟ قال
وهي دلالته على الطلب مع قبول ياء المخاطبة وظهور التوكيد.
انتبه، يقول علامة الفعل فعل الأمر لا بد من علامتين، لا بد من اجتماع علامتين، لو قامت علامة واحدة دون الثانية لا تجزم. العلامة الأولى الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد، إما أن يدل هذا الفعل على الطلب مع ياء المخاطبة أو يدل هذا الفعل على الطلب مع نون التوكيد، إلى هنا واضح؟ إذن الدلالة على الطلب هذا أصل لابد أن يكون موجود، مع ماذا؟ إما مع ياء المخاطبة أو نون التوكيد، وهذه علامة من علامات فعل الأمر. مثل
نحو قم واقعد،
نحو قم أدخل عليها الياء للمخاطبة، قومي قبلت، إذن جزما قم هذه فعل أمر، ليس فعل ماضي ولا مضارع، هي فعل أمر، وضح لكم؟ اقعد أدخل عليها ياء المخاطبة، اقعدي قبلت أو ما قبلت، وعلى ذلك فقس، وضح لكم؟ قال
فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قدومها ياء المخاطبة في نحو قومي واقعدي، أو مع قدومها دون التوكيد في نحو اكتبنا وانظرنا
اكتبنا لا اكتبنا الصحيح اكتبنا وانظرن، هذه نون التوكيد، واضح؟
واضح.
هذا حاصل ما يذكر في ماذا؟ في علامات الفعل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على علامات الفعل، وقبل ذلك تكلمنا على علامات الاسم. وبهذا يستطيع طالب العلم أن يميز بين الكلمة التي هي اسم وبين الكلمة التي هي فعل. وبينا لكم بأن علامات الاسم، من يذكر علامات الاسم؟ الخفض والتنوين
وحروف القسم.
أحسن. أيضا بقيت ذكرها، ها؟ من يذكر؟ جيد أنكم ما شاء الله تحفظوا هذه. نعم، تنوين ذكرت. لا، أحسنت. النداء، واضح. هذه كلها من علامات الاسم. طيب، والإسناد. أما علامات الفعل، علامات الفعل سهلة جدا، ها؟ قد، سين، سوف، تاء التأنيث الساكنة. أحسنت. طيب، قد تدخل على أي نوع من أنواع الفعل؟ من يذكر؟ أحسنت. تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. والسين وسوف، الذي يريد أن يجاب يرفع يدك. تدخل على الفعل المضارع، واضح؟ وتاء التأنيث الساكنة على الفعل الماضي. أحسنت، وضح لكم. وبهذا تستطيع أن تميز حتى بين الأفعال. إذن هذه العلامات وضحت لنا أولا التمييز بين الفعل وبين الاسم وبين الأفعال أنفسها، أليس كذلك؟ فنستطيع أن نعرف الفعل الماضي من الفعل المضارع، وكذلك فعل الأمر. وقد بيننا المصنف له علامة، أليس كذلك؟ من يذكر؟ مركب من علامتين، ها؟ من يذكر؟ أحسنت. الدلالة على الطلب، هذا كأصل. أحسنت، مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. بقي علينا، نحن قلنا بأن الكلمة تنقسم إلى كم؟ خمس أو ثلاث أو أربع أو سبع، كم؟ إلى ثلاث أقسام. الأول الاسم وعرفنا العلامات، الثاني الفعل وعرفنا العلامات، بقي علينا الحرف. وعلامة الحرف سهلة جدا. ننظر المصنف ماذا يقول في علامة الحرف. قال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحرف. قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
خلاص، انتهى الحرف. الحرف ما لا يصلح معه لا دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني لا يصلح معه علامات الاسم ولا تصلح معه علامات الفعل. ولهذا بعضهم قال: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. والله جيد ما شاء الله، أقس، فقس على قولي تكن علامة. واضح؟ والحرف ما ليس له علامة، هذا هو الحرف، فقس على قولي، يعني في جميع الحروف تكن علامة. واضح؟ فقس على قولي تكن علامة. المهم أن الحرف لا علامة له من علامات الاسم ولا علامة من علامات الفعل. فإذا وجدت كلمة لا يصلح معها علامة الاسم ولا علامة الفعل فاحكم مباشرة أن هذا حرف، أليس كذلك؟ أننا بينا بأن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. عرفنا علامات الاسم، عرفنا علامات الفعل، حتى لو كانت له علامات لا نحتاج إليها. من يقول لماذا؟ حتى لو كان للحرف علامات لا نحتاج إلى معرفتها، لماذا؟ أحسنت، القسمة ثلاثية. إذا عرفنا الاسم بقي علينا الإشكال بين علامات الفعل والحرف،
عرفنا علامات الفعل خمس. الحرف لا حاجة إلى معرفة ما به من علامات، هذا لو فرضنا أن له علامات، واضح؟ لأن القسمة ثلاثية، إذا عرفنا الأول والثاني خلاص الثالث ظاهر، لا يحتاج إلى أن نعرف ما يتميز به عن أخوين، واضح؟ المهم أن الحرف ما لا يصلح معه علامات الاسم ولا علامات الفعل. قال
وأقول يتميز الحرف عن أخوين الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه.
نعم، يقول ويتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الاسم المتقدمة ولا علامة من علامات الفعل. إلى هنا واضح؟ قال
كما لا يصح دخول العلامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها عليه، ومثال من وهل
وهل
وهل وهل ولم.
قال مثال الحرف من، وأشار بمن هنا إلى ما يختص بالاسم، وضح لكم؟ والمراد بها هنا مثل حروف الجر وأل وأحرف النداء، وضح لكم؟ إذن قال ومثاله من، ولم يقل من. انتبه أن من تختلف عن من، واضح؟ وسنبين هذا إن شاء الله فيما سيأتي. إذن قال مثل من، وهذه علامة من علامات الاسم ومختص بالاسم لأنه حرف جر، وحرف الجر يدخل على الفعل أو يدخل على الاسم؟ يدخل على الاسم، فأشار إلى أن هذا ما يختص بالاسم وهو حرف وليس له علامة. قال وهل، لو نظرنا إلى هل فإنه كما قال وما لا يختص بالاسم ولا الفعل. هل تدخل على الاسم وعلى ماذا؟ على الفعل. هل قام زيد؟ هل زيد قائم؟ دخلت على هذا وعلى هذا، إذن لا تختص لا بالاسم ولا بالفعل. ولم تختص بالفعل، أليس كذلك؟ فمن دقته رحمه الله أشار إلى هذه الحروف فكأنه يقول لك الحرف لا علامة له، وأمثل لك بالحرف من وهل ولم، ومن تختص بالأسماء، وهل تشترك، ولم مختصة بماذا؟ بالأفعال. واضح إلى هنا؟ إذن استفدنا من كلام الشارح أن بعض الحروف تدخل على الأسماء فقط، وبعض الحروف تدخل على الأفعال والأسماء، وبعض الحروف تدخل على الأفعال فقط. إلى هنا واضح؟ ما هو الدليل على أن من اسم، على أن من حرف؟ لو أردنا أن ندخل علامات الاسم على هذا الحرف ما استطعنا. وانظروا الآن ماذا قال المصنف. قال
فهذه الكلمات الثلاث حروف لأنها لا تقبل ال ولا التنوين ولا يجوز دخول حرف الخط عليها.
نعم، لا تقبل لا ال ولا التنوين ولا يجوز دخول حرف الخط عليها، هذه حروف الاسم التي مرت. نجرب. قال
فلا يصح أن تقول المن،
ولا يصح أن تقول المن. أريد أن أعرف من، هل يصح هذا؟ ما قبلت، إذن هي ليست باسم، إذن هذه الكلمة ليست باسم، إذن هي حرف، لأنك لو أردت أيضا أن تطبق عليها علامات الفعل ما تقبل، إذن تعرف بأن هذه الكلمة حرف. إلى هنا واضح؟ تقسيم الكلمة إلى هذه الثلاث أمور مهم جدا. إلى هنا واضح؟ قال
ولا أن تقول من،
ما تقول من، تستطيع أن تقول، تقول والله أنا أريد أن أنون، أنك تستطيع أن تقول زيد أنه اسم، لكن الحرف من، تقول أنا سأنون من فأقول من، يصلح؟ ذهبت من المدرسة، ما يصلح أبدا، واضح؟ إذن هو ليس باسم جزمة. قال
ولا أن تقول إلى من، وكذلك بقية الحروف، وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين.
نعم، لا يصح أن تدخل عليها السين فتقول. قال
ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا قد ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل.
لو أردت أن تدخل السين على من
فماذا ستقول؟
سمن ما يصلح. وضح لكم؟ كل هذا يريد أن يبين لك المصنف رحمه الله تعالى أن الحرف لا يصلح معه أي علامة من علامات الاسم أو الفعل، فهو ليس له علامة. واضح يا أخوان؟ قال
الإعراب.
هنا المصنف رحمه الله تعالى دخل بنا في النحو. إذن الذي سبق ما هو؟ كل الذي سبق كان مقدمة، الذي سبق وتقدم هذا كله مقدمة ومدخل إلى هذا العلم. الذي أخذناه مقدمة، نعم مقدمة. الآن سنخوض في النحو، سنخوض في الإعراب. أما الأول مجرد تعريف ومدخل يضبط لك ما ستخوض فيه، فكأنه تمهيد، لأن بينا تعريف الكلام والكلمة، والكلمة كلام العرب لا يخرج من هذه الثلاث أقسام لهذه الكلمة، الاسم والفعل والحرف. فيقول الآن إذا ضبطت الاسم وضبطت الفعل وضبطت الحرف، الكلام الذي سنعربه لا يخرج من هذا. فكأنه يقول سندخل بك الآن إلى الإعراب. إلى هنا واضح؟ سندخل بك إلى الإعراب. فالذي تقدم احفظه، لكن اعلم أنه كان مقدمة، كل هذا مقدمة. قال
قال باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
نعم، انتبه. يقول رحمه الله باب الإعراب. المصنف رحمه الله تعالى قال الإعراب هو، يعني تعريف الإعراب، تغيير أواخر الكلم. الكلمة آخرها يتغير، لماذا؟ لاختلاف العوامل. إذن استفدنا بذلك أن سبب تغيير أواخر الكلم بسبب ماذا؟ بسبب العوامل الداخلة عليه. والعوامل جمع عامل، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجذومة. واضح؟ الكلمة آخرها إما أن يكون مرفوع أو منصوب أو مجذوم أو مخفوع. هل هناك حالة خامسة؟ أبدا، لا توجد حالة خامسة. إلى هنا واضح؟ قال الداخل عليه لفظا أو تقديرا. هنا لما قال الإعراب، إذن في شيء آخر يقابل الإعراب. ما دام قال تغيير، إذن هل هناك، كأن سائل يسأل، هل هناك كلمات لا تتغير؟ نعم، وهو ما يعرف بالبناء. إذن يقابل الإعراب البناء. سيشرح لنا أولا الإعراب وهو الأهم، وإن كان البناء مهم، لكن البناء ليس صعب، كل أحد يستطيع ولن يلحن فيه. لكن أين اللحن يكون؟ يكون في الإعراب، في الكلمة التي تتغير. فمثلا يقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. أنتم ترون أن الكلمة بدأت تتغير. طيب لماذا؟ لماذا جاء زيد ورأيت زيدا؟ لماذا لا نقول جاء زيد ورأيت زيد ومررت بزيد؟ لماذا لا نقول هذا؟ أو جاء زيدا ورأيت زيدا ومررت بزيدا، لماذا لا نقول؟ لماذا هنا أصبحت مرفوعة وهنا أصبحت منصوبة وهنا أصبحت مجرورة؟ إذا تغيرت. ما هو السبب؟ يقول أنا سأبين لك السبب. عرفتم؟ يقول أنا سأبين لك السبب. أما البناء، البناء سهل، ما في إحراج. تقول جاء هؤلاء ومررت بهؤلاء ورأيت هؤلاء. صحيح، ما يعرف المستمع. هل أنت تعرف النحو أو ما تعرف؟ هل لحنت أو ما لحنت؟ لماذا؟ لأن هؤلاء مبنية دائما. تقول جاء هؤلاء ومررت بهؤلاء ورأيت هؤلاء، غيرت شيء؟ ما غيرت. يقول ما شاء الله، هذا سيبوي في النحو. مع أنك أنت لو أتى لك بكلمة فيها إعراب معربة لاختل الميزان عندك. إذن البناء لم يتعرض له وسيتعرض له، لكن قدم ما هو أهم وأعظم، وهو الذي فيه البحث والإشكال، وهو الإعراب. وسيشرح لنا الآن الشارح رحمه الله معنى الإعراب في اللغة وفي الاصطلاح، وكيف تستطيع يا طالب العلم تعرف أن هذه الكلمة لماذا نصبت، وهذه الكلمة لماذا جرت، وهذه الكلمة لماذا رفعت، وهذه الكلمة لماذا جزمت. واضح إلى هنا؟ ننظر. قال:
وأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. تقول: أعرضت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته.
نعم، الإعراب سيتكلم عليه في المعنى اللغوي ثم ينتقل بنا إلى المعنى الاصطلاحي، والذي يهمنا هو المعنى الاصطلاحي. الإعراب في اللغة معناه الإبانة. تقول: أعربت عما في نفسي، أي أظهرت وأبنت ما في نفسي. واضح إلى هنا؟ ومنه المعنى الاصطلاحي، لأن الإعراب الاختلال في أواخر الكلم ظاهر، مرة مرفوع، مرة منصوب، مرة مجرور، مرة يظهر في أواخر الكلم، بخلاف البناء. البناء الدار مبنية على شكل واحد ما يتغير. هل هذا العمود الآن اليوم هنا غدا سنلقاه في نصف المسجد؟ هل ممكن هذا؟ لا، لأنه مبني، لزم حالة واحدة. هؤلاء لزمت حالة واحدة. أما الإعراب لا، اليوم يظهر كذا وغدا يظهر كذا وبعد غد يظهر كذا، إذن فيه تغير. واضح؟ إذن فيه رابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ما هو الإعراب في الاصطلاح؟ بينه المصنف وشرحه لنا الشارح. قال:
وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقول تغيير أواخر الكلم إلى آخره. والمقصود من تغيير أواخر الكلم،
إذا قال لك قائل ما هو تعريف الإعراب في الاصطلاح، تقول: تغيير أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. هذا هو معنى الإعراب. واضح؟ يقول الشارح: والمقصود
من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم.
إذن التغيير ليس في الكلمة، التغيير في آخر الكلمة، في حال آخر الكلمة. فرق. التغيير في حال آخر الكلمة نجد أنها تغيرت، لا أن الحرف الأخير في الكلمة تغير، إنما حال الحرف الأخير تغير. يعني مثلا تقول: جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. الدال موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة في جميع الأحوال. إذن ما الذي تغير في الدال؟ هل قلنا جاء زي ونضع أي حرف آخر؟ جاء زي ميم نرفع الدال؟ لا، الدال هي الدال باقية. جاء زيد الدال باقية، مررت بزيد الدال باقية، رأيت زيدا الدال باقية. إذن ما تغير آخر الكلمة. إذن المصنف لا يريد بتغيير آخر الكلمة أن الحرف الأخير يصبح ميم، يصبح صاد، يصبح عين. لا، يريد أن آخر الحرف حاله يتغير، حال آخر الحرف. وفرق بين تغير حاله وفرق بين تغير ذاته ونفسه. إذن ما الذي يتغير في آخر الكلمة؟ حال آخر الكلمة. فمر